بسم الله الرحمن الرحيم. يعد فضيلة الشيخ رحمه الله من الراسخين في العلم، هذا في مكانة العلمية، الذين وهبهم الله بمنه وكرمه تأصيلا وملكة عظيمة في معرفة الدليل واتباعه واستنباط الأحكام والفوائد من الكتاب والسنة وسبر أغوار اللغة العربية معاني وإعرابا وبلاغا، ولما تحلى به من صفات العلماء الجليلة وأخلاقهم الحميدة والجمع بين العلم والعمل، أحبه الناس محبة عظيمة، قدره الجميع كل التقدير ورزقه الله القبول لديهم، واطمأنوا لاختياراته الفقهية وأقبلوا على دروسه وفتاوى وآثار العلمية، ينهلون من معين علمه واستفيدون من نصحه ومواعظه. قد منح جائزة الملك فيصل رحمه الله العالمية لخدمة الإسلام عام 1400، وجاء في الحيثيات التي أبدتها لجنة الاختيار لمنح الجائزة ما يأتي: أولا، تحليه بأخلاق العلماء الفاضلة التي من أبرزها الورع ورحابة الصدر وقول الحق والعمل لمصلحة المسلمين والنصح لخاصة معامة. ثانيا، انتفاع الكثير بعلمه تدريسا وإفتاءً وتأليفا. ثالثا، إلقاء المحاضرات العامة النافعة في مختلف مناطق المملكة. رابعا، مشاركة مفيدة في مؤتمرات إسلامية كثيرة، إلى آخر ما ذكره. عقبه، إيش معنى عقبه؟ أولاده، له 5 من البنين و3 من البنات، وبنوهم عبد الله وعبد الرحمن وإبراهيم وعبد العزيز وعبد الرحيم. ما كنية الشيخ بن عثيمين؟ أبو عبد الله، وهو غير مشهور بها. توفي رحمه الله في مدينة جدة قبيل مغرب يوم الأربعاء 15 من شهر شوال عام 21 و400 ألف، وصلي عليه بالمسجد الحرام بعد صلاة العصر يوم الخميس. شيعته تلك الآلاف من المصلين، والحشود العظيمة مشاهد مؤثرة. دفن في مقبرة العدل مكة المكرمة التي دفن فيها الشيخ ابن باز، دفن فيها شيخنا مقبل. وبعد صلاة الجمعة من اليوم التالي صلي عليه صلاة الغائب في جميع مدن المملكة العربية السعودية، على خلاف اختيار الشيخ ابن عثيمين. صلي عليه على خلاف اختيار الفقه في هذه المسألة. سمعته قبل وفاته بأشهر، وفتوى أيضا للشيخ ابن باز قبل وفاته، سئل عن هذه المسألة: هل يصلى صلاة الغائب على من مات غائبا يصلى عليه؟ الشيخ ابن باز يقول: إذا كان له شأن في خدمة الإسلام والمسلمين فلا بأس أن يصلى عليه. الشيخ ابن عثيمين يقول: أرى أنه إذا صلي عليه في البلد الذي مات فيه أنه لا يصلى عليه صلاة الغائب، ولكنهم عملوا بمذهب الشيخ ابن باز فصلوا عليه صلاة الغائب. وبعد صلاة الجمعة من اليوم التالي صلي عليه صلاة الغائب جميع مدن المملكة. رحم الله شيخنا رحمة الأبرار وأسكنه فسيح جناته، وجميع علماء السنة المتقدمين والمتأخرين. قال علامة العثيمين رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، في أولية بسم الله الرحمن الرحيم تمهيد. فهذه المنظومة بيّن فيها المؤلف رحمه الله عقيدة السلف رحمهم الله، وإن كان في بعضها شيء من المخالفات التي يأتي التنبيه عليها إن شاء الله. هناك رسالة خاصة له للعلامة العثيمين، يعني تعليقات مختصرة على هذه المنظومة ومع تنبيهات في آخرها، نحو 10 تنبيهات أو أكثر، مما انتقد أو تعقب صاحب المنظومة فيها. قال: واعلم أن أقسام التوحيد 3. ما هي أقسام التوحيد يا بلال؟ عندك يا بلال سمعت السؤال والتفت، تريد الكبير يجيب، يعني الصغار ما يصلح يجيبون. انظر، رفعوا أيديهم. مقبل، ما هي أقسام التوحيد 3؟ الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. قال: أعلم أن أقسام التوحيد 3: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية توحيد الأسماء والصفات. كيف عرفنا هذا أنها تنقسم إلى 3؟ أحسن بالتتبع واستقراء لنصوص الكتاب والسنة. فإن قال لك قائل أنتم هذا التقسيم ما معكم عليه دليل، قل له أنت الآن من أين لك دليل أن أركان الوضوء 6 وأن أركان الصلاة 13 وأن شروط الصلاة 9 وأن أركان الحج كذا وأركان الصيام كذا وشروطها كذا؟ من أين عرفت؟ في أي آية وفي أي حديث؟ إلا استنباط من الأدلة، وهذا مثلها، وهذا مثلها استنباط من الأدلة التي تدل على ذلك. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. جمعت أنواع التوحيد 3: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. قال: فأما توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية فلم يختلف فيه أهل القبلة، لم يختلف فيه المسلمون. هناك من يدعي أنه على يعني على الاستقامة وعلى كذا، ولكن يخالف أمر توحيد الألوهية. فالذي يصرف العبادة لغير الله ما أتى بتوحيد الألوهية، ولا ينفع كلمة لا إله إلا الله ولم يأتي بشروطها. فلا إله إلا الله لها شروط، كما أن الصلاة لها شروط. لو صلى الإنسان بغير وضوء هل تصح صلاته؟ ما تصح صلاته. وهذا الذي يقول لا إله إلا الله وهو يدعو غير الله هل تنفعه؟ لا، نقضها، لأنه ما عمل بمقتضى كلمة لا إله إلا الله. قال: بل كل المسلمين مجمعون على توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، إلا أي أنه يجب إفراد الله عز وجل بالربوبية ويجب إفراده بالعبادة. وأما توحيد الأسماء والصفات فهو الذي اختلف فيه أهل القبلة، أي اختلف فيه المنتسبون إلى الإسلام اختلافا يمكن أن نقول إنه على 6 أقسام في إجراء النصوص. القسم الأول، القسم الأول من ماذا؟ القسم الأول من ماذا؟ هات ها؟ من الاختلاف الحاصل لهؤلاء المختلفين إلى 6 أقسام اختلف فيها القبلة، قال يمكن أن يقال 6 أقسام في إجراء النصوص. القسم الأول: من أجرى النصوص على ظاهرها اللائق بالله تعالى وتركوا ما وراء ذلك، وهؤلاء هم السلف وأتباعهم. إذن من هو القسم الأول؟ من أجرى النصوص على ظاهرها اللائق بالله تعالى وتركوا ما وراء ذلك، نصوص الصفات، تركوا ما وراء ذلك، وهؤلاء هم السلف وأتباعهم. فالرحمن على العرش استوى، قالوا إن ظاهره أن الله استوى على العرش أي علا عليه، فنؤمن بأن الله سبحانه وتعالى نفسه على العرش، ولا نلتفت لما وراء ذلك من الأقوال التي تخالف ما دلت عليه هذه الآية. فلا نقول أين الله قبل أن يخلق العرش، ولا نقول هل استواؤه على العرش بمماسة أو بانفصال، ولا نقول إن استواؤه على العرش للحاجة إليه، بل يجب أن نقول إنه ليس للحاجة إليه. فرق بين الأمرين، الله عز وجل هو الغني وجميع خلقه فقراء إليه، العرش وما دونه كل الخلق محتاجون إلى الله. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. فنقول إن استواء الله على العرش ليس لحاجته إلى العرش، بخلاف استواء الإنسان مثلا على السرير أو على الدابة فهو للحاجة إليها، ولهذا لو أزيل السرير من تحته لسقط أي الإنسان. أما الرب عز وجل فإن استواءه على عرشه لظهور عظمته عز وجل وتمام ملكه، وليس لأنه محتاج للعرش، بل إن العرش وغيره وحملة العرش في حاجة إلى الله عز وجل وفي ضرورة في إيجاده وإمداده. فلا يمكن أن نقول إن استواء الله على العرش للحاجة إليه. ولا نقول إن استواء الله على العرش يقتضي أن يكون الله جسما أو ليس بجسم، لأن مسألة الجسمية لم ترد في القرآن ولا في السنة إثباتا ولا نفيا، ولكن نقول بالنسبة لللفظ لفظ الجسم لا ننفي ولا نثبت، فلا نقول جسم ولا غير جسم، لأنه ما ورد عندنا نص في القرآن ولا في السنة بهذا. لكن بالنسبة للمعنى نستفصل ماذا أردت بقولك هذا، ونقول للقائل ماذا تعني بالجسم؟ هل تعني أنه الشيء القائم بنفسه المتصف بما يليق به الفاعل بالاختيار القابض الباسط؟ فإن أردت هذا فهو حق ومعنى صحيح المعنى، فالله تعالى قائم بنفسه، فعال لما يريد، متصف بالصفات اللائقة به، يأخذ ويقبض ويبسط، يقبض السماوات بيمينه ويهزها. أما إن أردت بالجسم الشيء الذي يفتقر بعضه إلى بعض ولا يتم إلا بتمام أجزائه، فهذا ممتنع على الله، لأن هذا المعنى يستلزم الحدوث والتركيب، وهذا الشيء ممتنع على الله عز وجل. والمهم أننا نقول إن من أهل القبلة من أجرى النصوص على ظاهرها اللائق بالله عز وجل دون أن يتعرض لشيء، وهؤلاء هم السلف، وطريقة السلف على هذا الوجه أسلم وأعلم وأحكم، أسلم وأعلم وأحكم، فهي أسلم لأنهم لم يتعرضوا لشيء وراء النصوص، وأعلم لأنهم أخذوا عقيدتهم عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأحكم لأنهم سلكوا الطريق الواجب سلوكها، وهو إجراء النصوص على ظاهرها اللائق بالله عز وجل. ومن هؤلاء السلف؟ تنبه لهذه المسائل تحتاجها. ومن هؤلاء السلف؟ هم الصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان، وأئمة المسلمين كالإمام أحمد بن حنبل ومالك والشافعي وأبي حنيفة وسفيان الثوري والأوزاعي وغيره من أئمة المسلمين. وهل يمكن أن تكون السلفية في وقتنا الحاضر؟ نعم يمكن، ونقول هي سلفية عقيدة، وإن لم تكن سلفية زمنا، لأن السلف سبقوا زمنا، ولكن سلفية هؤلاء سلفية عقيدة، بل عقيدة وعمل في الواقع، وهم بالنسبة لمن بعدهم سلف. افهم هذا المعنى، كلمة السلف المتقدم، نعم السلف أنا لك متقدم عليك، فالسلف معناه أنهم متقدمون، لكن الذي يتمسك بعقيدتهم يقال عنه سلفي في معتقده في عمله، وهو لمن بعده سلف في الزمن. قال كما قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في زيارة المقابر: أنتم سلفنا ونحن بالأثر. ثم ذكر القسم الثاني، يكفينا القسم الأول الآن وقد أخذنا مقدمة. بعض الجهال وبعض من فسدت فطرتهم لمخالطتهم لأهل البدع والضلال، إذا سمع بعض المسائل في باب الصفات قل: يا أخي كيف تتكلم في هذه المواضيع الكبيرة؟ هذه مواضيع كبيرة كبيرة، كيف تتكلم فيها؟ طيب، ودعاء غير الله والاستغاثة بالأموات، عندما تعتقد أن الولي الفلاني يصرف الكون، وهذه الأشياء ما تستعظمها؟ سبحان الله، الأشياء التي واجب عليه أن يتعلمها وأن يسير عليها يعني يستعظمونها تعظيم إنكار عليك، لا تتكلم في هذا، لا تدرس هذا، ما أريد، هذا أمر كبير مخيف. طيب، وتعال انظر ماذا عندهم، يعلق قلبه بغير الله، وأن ويأتون لهم بتلك القصص المكذوبة، وأن الولي الفلاني يعني كان شخص يتكلم عليه ولما جاء إليه قال: أنت قلت وأنت قلت وأنت قلت، مثل ما قال ذاك الزائق، قال يعني هم يقولون الآن ذبذبات الهاتف، هي رقائق رقائق، يعني أنك تتكلم وتصير رقائق تروح لها القبر ويسمعك الميت، وما أنت بمسمع من في القبور. لكن العجيب كيف يأتون بهذه الطامات والعجائب التي كيف تروج على من يجلس إليهم، كما مر معنا في كلام ابن القيم من جالس أهل الكذب وأهل التلبيس وأهل كذا يفسد عليه تصوره، يصير الحق عنده باطل والباطل حقا، فدعاء غير الله هذا يعتبر عندهم تعظيم للأولياء، تمسح بأتربتهم، شد الرحال إلى قبورهم إلى غير ذلك، هذا يعتبر أنت معظم الأولياء. لكن الذي يقول لا يجوز أن تتمسح بأتربة القبور ولا أن تدعو غير الله ولا أن تستغيث بالأموات ولا أن تذبح لهم ولا أن تنذر لهم، قالوا هذا ما يعظم أولياء الله، ما عنده تعظيم، تقليب الحقائق، فسدت فطرهم. فأحمد الله يا من تجلس إلى أهل السنة وتتعلم، حتى العامي الذي ما يتمكن من طلب العلم وجالس أهل السنة يحافظ على فطرته. أهل البدع يفسدون فطر الناس، أهل البدع يفسدون فطر الناس، وكل صاحب بدعة يفسد من فطرة من جالسه بحسبه، منهم من يفسد في باب العقيدة، منهم من يفسد في باب المعاملات، منهم من يفسد في باب العبادات، منهم نسأل الله العافية والسلامة. معناه أن من جالس أهل البدع عرض نفسه للخطر، عرض نفسه للخطر. ما حذر النبي عليه الصلاة والسلام من مجالسة أهل البدع إلا لعظيم الضرر الذي يلحق من جالسه. أولئك الذين سمى الله فاحذروهم، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن هؤلاء احذروهم، والله عز وجل قد ذكر في كتابه وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، أعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. أهل البدع ظلمة، ظلمة في تحريفهم للنصوص، وظلمة في كذبهم على الله بنسبتهم إلى الدين ما ليس منه، وظلمة في خداعهم للمجتمع وخيانتهم له، وظلمة في تحذيرهم من أهل الحق وصدهم عن التوحيد والسنة، ظلمة. إلى هنا سبحانه.